كما وتخفيفا لما له من مهام لا يطمع فيها عظماء الرجال ولو كان في القوة والتحمل كالجبل والجمال، لا يطمع في هذه القدرة الرجال ولو كان رجل كالجمل أو الجبل، مستحيل. وقوله تعالى وكان الله عليما، أي بخلقه وما وحاجاتهم حليما عليهم، لا يعاجل بالعقوبة ويقبل من التوبة ممن تاب. وقوله تعالى في الآية لا يحل لك النساء من بعد، أي لا يحل لك أي يا رسولنا النساء بعد هؤلاء التسع اللائي خيرتهن، فاخترنا الله واخترناك وأنت رسولنا وأنت رسوله، واخترنا الدار الآخرة واخترنا الدار الآخرة فاعترافا بمقامهن قصرك الله عليهن بعد الآن، فلا تطلب امرأة أخرى ببدل أو بغير بدل. ومضى ومعنى ببدل أن يطلق منهن واحدة أو أكثر ويتزوج بدلا كما بيناه، وهو معنى قوله تعالى ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. وقوله إلا ما ملكت يمينك، أي فلا بأس أن تتسرى فلا بأس أن تتسرى بالجارية تملكها، وقد تسرى بماريا القبطية التي أهداها المقوقس ملك مصر مع بغلة بيضاء تسمى الدلدل، وهي أول بغلة تدخل الحجاز. وقد أنجبت ماريا إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي في أيام رضاعه عليها صلى الله عليه وعلى آله ألف ألف سلام. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم. من هداية هذه الآيات أولا بيان إكرام الله تعالى لرسوله بالتيسير والتسهيل عليه لكثرة مهامه.
بيان إكرام الله تعالى لرسوله وتيسيره عليه لعظام مهامه التي ينهض بها ويقوم بها ليلا نهارا، فخفض الله عنه وأذن له أن يدخل على مرة من شاء من نسائه ويعتزل من شاء من نسائه. نعم.
ثانيا ما خير الله فيه الرسول لا يصح لأحد من المسلمين، اللهم إلا أن يقول الرجل للمرأة كبيرة السن أو المريضة أي فلانة.
لحظة، ما خير الله تعالى فيه رسوله من أنه إن شاء بات عند حفصة أو فلانة أو فلانة، ما يقسم، هذا لا يحل لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان تحته ثلاث نسوة أربعة مرأتان لا بد كل واحدة لها ليلة، ولا يحل أبدا أن يفعل كما أذن الله لرسوله إن شاء عند فلانة وإن شاء عند فلانة. أعيد هذه الجملة.
قال ما خير الله فيه رسوله لا يصح لأحد من المسلمين، اللهم إلا أن يقول الرجل للمرأة كبيرة السن أو المريضة أي فلانة إني أريد أن أتزوج أحصن نفسي وأنت كما تعلمين عاجزة، فإن شئت طلقتك وإن شئت تنازلت عن ليلتك، فإن اختارت البقاء مع التنازل عن حقها في فراش فلا بأس بذلك.
وقد بينت لكم هذا، نحن دون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن لنا أن نتزوج اثنين أو ثلاثة أو أربعة ثم نختار واحدة نبيت أن ثلاثة ليالي وأخرى ما نبيت إلا ليلة واحدة، هذا القسم حرام، يجب كل ليلة عند واحدة. إن كان عندك امرأتان الخميس عند خديجة والجمعة عند عائشة، عندك ثلاثة والسبت عند فلانة طول العام. عرفتم هذا؟ لسنا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خيرنا الله. اللهم إلا إذا كانت الزوجة الواحدة مريضة أو كبيرة السن ما ترغب في الجماع، في هذه الحالة أنت مضطر تقول لها إن شئت جعلت لك ليلة وتنازلت عن الليالي الباقية لمرأتي الجديدة، وإن شئت طلقتك لأني أريد أن أحصن نفسي من الوقوع في الفاحشة. فهذا مأذون فيه. نعم.
ثالثا، في تدبير الله لرسوله وزوجاته من الفوائد والمصالح ما لا يقادر قدره.
أظن هذا كثير طويل، تقرأ عليهم؟
نعم.
طيب اقرأ.
رابعا، تقرير مبدأ ما ترك أحد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه.
هذه قاعدة ما تكررت، اسمعوا عباد الله، ما ترك عبد أو أما إنسان ذكر أنثى، ما ترك لله شيء أي من أجل الله شيء إلا عوضه الله خيرا منه، والله العظيم. وجرب وترى، ما ترك عبد لله شيئا من أجله إلا عوضه خيرا منه. نعم.
وهناك تنبيه عام، إذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالزواج بأكثر من أربع كان لحكم عالية، وكيف والمشرع هو الله العليم الحكيم. ومن تلك الحكم العالية ما يلي: أولا، اقتضاء التشريع الخاص بالنساء، ومنه ما لا يطلع عليه إلا الزوجان، تعدد الزوجات ليروين الأحكام الخاصة بالنساء، ولصحة الرواية وقبولها في الأمة تعدد الطرق وكثرة الرواة والروايات.
هذا من باب الحكم في تعدد الزوجات. نعم.
ثانيا، تطلب الدعوة الإسلامية في أيامها الأولى مناصرين لها أقوياء ولا أفضل من أصهار الرجل الداعي، فإنهم بحكم
الرسول صلى الله عليه وسلم ما في حاجة إلى أصهار، إلى أقرباء، إلى من يقف إلى جنبه. فلما أذن الله في أن يتزوج التسع معناها كل واحدة لها أقرباء ولها أولياء، ولا كلهم أصبحوا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من الحكمة. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى ماذا؟ إلى أن يكون له أمة، فيتزوج التسع حتى يصبح له جيش كامل من أنصاره.
قال: فإنهم بحكم العرف يقفون إلى جنب صهرهم محقا أو مبطلا كان. ثالثا، أن المؤمنين لا أحب إليهم من مصاهرة نبي الله.
وهذا صحيح، أي مأموم ما يحب أن يكون صهرا لرسول الله؟ والله لو كنا وأزواجنا أولادنا خدم لرسول الله كان خيرا لنا. نعم.
قال: وذلك ليظهر،
فلو أن الله ما حدد رسول التسعة كان كل واحد يقول له: يا رسول هذه بنتي وهذه أختي تزوجها. نعم.
قال: ذلك ليظهروا بالدخول عليه في بيته والخلوة به وما أعزها. فأي المؤمنين من لا يرغب أن تكون أمه أو أخته أو بنته أما لكل المؤمنين؟ إني والله لا أحب إلي من أن أكون أنا وزوجتي وسائر أولادي خدما في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا وسع الله على رسوله ليتسع على الأقل الأرامل والأرامل وربات الشرف حتى لا يدنسن شرفهن. رابعا، قد يحتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكافأة بعض من أحسن إليه ولم يجد ما يكافئه به ويراه راغبا في مصاهرته فيجيبه لذلك. ومن هذا زواجه بكل من عائشة بنت الصديق.
ما زوج عائشة إلا إكراما لأبي بكر، أراد أن يرد له بعض الخير. ما تزوج حفصة من عمر إلا بعد أن أراد أن يكرم عمر ويرد عليه خيره. نعم.
وأخيرا، قد زوجه ربه بزينب وهو كاره لذلك، يتهرب منه خشية قالت الناس، وما كانوا يعدونه منكرا، وهو التزوج بامرأة الدعي المتبنى بعد طلاقها أو موت زوجها. هذه بعض الحكم التي اقتضت الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتزوج أكثر من أربع مع عامل آخر مهم، وهو قدرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على العدل والكفاية، الأمر الذي لن يكون لغيره أبدا.
لم يكن القدرة على الجماع لرجل سوى رسول الله كما لرسول الله، لا أحد له تلك القدرة ولا يقوى عليها. فلهذا أذن له في أن يتزوج تسعة وما شاء.
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هيا نقضي هذه الساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليزداد إيماننا بالله ورسوله ويزداد حبنا في الله ورسوله. هذا النداء المبارك الكريم، يا أيها الذين آمنوا، أياما آمنتم بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، يا من آمنتم بالله ولقائه، إنكم أحياء تسمعون النداء، وإذا أمرتم فعلتم وإذا نهيتم تركتم، وذلك لكمال إيمانكم. فالمؤمن الكامل الإيمان حي يسمع ويبصر ويعطي ويمنع. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلى إناء. حرم الله تعالى على المؤمنين أن يدخلوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بدون إذنه، وبيوت الرسول تسع وكل حجرة فيها مرأة وزوجة. لا تدخل بيوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤذن لكم، فلا بد من الاستئذان. ندخل، فإن قال ادخل دخلت، وإذا قال لا لا تدخل. وهذا عام في كل بيت من بيوت المؤمنين والمؤمنات. وسيأتي قول الله تعالى، بل تقدم في سورة النور، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فلا بد وأن تقول السلام عليكم ندخل، فإن قال رب البيت ادخل دخلت، وإن قال لا رجعت. وكيف وبيوت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. من هو الذي يأذن لكم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لكم إلى طعام. وكان هذا في وليمة زينب بنت جحش رضي الله عنها، لما عقد الله تعالى لها النكاح في السماء وبشر بذلك رسول الله ونزل جبريل به، أقام الرسول بمأدوبة فخمة عظيمة، لحوم وأخباز. إذن إلا أن يؤذن لكم إلى طعام تأكلونه، وليمة من الولائم، سواء بعد الظهر ولا بعد العصر ولا بعد المغرب. حال كونكم غير ناظرين إناه. الإناه هنا الوقت، ومعنى هذا إذا دعيت إلى الغداء ما تأتي من الضحى وتجلس في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، تأتي بعد صلاة الظهر تدخل. إذ بعض البهاليل ما دامت الدعوة موجودة أي يمشي نتنفس، فيجلسون قبل الوليمة بالساعة والساعتين، وفي هذا مضايقة على أهل البيت. والرسول ما أطاق هذا، وإن كان ما استطاع لكن الله كفى وبين لأوليائه ماذا يفعلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير ناظرين وقت الطعام، ما تدخلوا حتى يوجد الطعام، أما وهو يطبخ أو ما زال ما وصل البيت وتذهبون البيت تضايقون أهل البيت ما يجوز هذا. وفعله بعضهم فنهاهم الله عن ذلك ومنعهم منعا باتا، وهذا عام في بيوت المؤمنين أجمعين. غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، ما تأتون بدون إذن، إذا دعيتم تفضلوا ادخلوا ادخلوا. فإذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم اخرجوا، فإذا طعمتم فانتشروا، هذا إلى بيتي وهذا إلى بيتي، لا هذا إلى دكاني وهذا إلى عملي، لأن جماعة من البهاليل أيضا يجلسون بعد الأكل. وزينب في جانب الغرفة ساكتة وهم يتكلمون ويستأنسون بأحاديثهم، وهذا ما ينبغي. طعمت فرغت أخرج. والرسول دخل عليهم ما استطاع يقول اخرجوا، والله مرتين أو ثلاثة حتى نزلت الآية، استحى أن يقول قوموا أكلتم اخرجوا. تبهتم؟ نحن الآن نقولها، نعم تغديتم مع السلامة اخرجوا. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم أخلاقه فوق مستوى أخلاق البشر، دخل عليهم ما قال اخرجوا، لكن ما هو راضي ببقائهم مرتين أو ثلاثة. ولا مستأنسين لحديث، الاستئناس بالحديث يتحدثون فلان 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 كذا كما تعرفون أحاديث الناس، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي، وبالفعل آذاه وتألم له، كان يؤذي النبي فيستحي منكم، لكمال خلقه ما يقول خرجوا تغديتم خرجوا، ما استطاع لكمال خلقه السامي العالي الرفيع، فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، الله يقول الحق ما يستحي منه. إذن فمعشر المستمعين والمستمعات، من دعاه أخوه إلى غدا أو عشاء أو وليمة إذا فرق يقول نخرج، ما يبقى ساكت يستأنس بالحديث يؤذي أهل البيت، أو ما تستطيعون هذا سهل والحمد لله. ثم قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إذا كنت في الغرفة أو في الحجرة واحتجت إلى إناء إلى ماء إلى ملعقة إلى كذا، اسأل من وراء الحجاب، لا تزيل الحجاب وتقول يا فلان أعطيني. هذا في زوجات الرسول أمهات المؤمنين، فما بالك بغيرهن. من كان في بيت أخيه دعاه إلى وليمة واحتاج إلى شيء ما يكشف الحجاب عن النساء، يسألهن من وراء الحجاب أعطوني ملعقة أحضروا لنا الماء مثلا، فاسألوهن من وراء حجاب. والحجاب الستار الذي يستر باب كان أو رواق أو ما إلى ذلك. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ثم يقول تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذه تفهموها أيها الشبان، بل أيها الفحول، ثيقوا وإن رفضتم أن من تكلم مع امرأة أجنبية غير محرم لا بد وأن يقع في نفسه شيء أحب أم كره. من تكلم مع أجنبية كلاما مشافها يسمع كلامه وتسمع كلامه لا بد وأن يقع في قلبي شيء من الزيغ. أو ما فهمتم الزيغ؟ يتذكر الشهوة، تذكر الجماع، تفكر النساء، يذكر هكذا لا بد هذا. واسمع ما يقول الله عز وجل: ذلكم أطهر لقلوبكم. يا من إذا سألتموهن اسألوهن من وراء الحجاب، فهذا السؤال من وراء الحجاب أطهر لقلوبكم وقلوب المؤمنات أيضا. فالمؤمنة تتأثر بكلام الرجل والله العظيم. فلهذا لا يحل للمؤمن أن يتكلم مع مؤمنة من غير محارمه إلا من ضرورة. يا شيخ إنها تغني في الإذاعة، إنها تفتي وتسأل وتجيب، والله لهذه النصوص الكريمة لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يستمع إلى صوت أجنبية إلا من ضرورة، حاجة تدعو إلى ذلك. أما فقط يسمع ويد يتلذذ والله ما جاز. وهذا النص واقع: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أي المؤمنات اللائي تتكلمون معهن. فإن كانت ضرورة لا بأس. وقد تقدم قرعت الباب تقول من ما زيد كلمة على هذه. أين أبو إبراهيم؟ لا أدري. أو في المسجد؟ ما زيد كلمة ثانية. أما ما سمعناه وتبنى منه مين؟ أين إبراهيم؟ مين؟ لم هذه الإيمال هذه؟ من؟ هكذا قولا معروفا كلمة واحدة في المنزل لا أدري. وهكذا لأن كلامها لا يحل لذلك الرجل أن يتلذذ به ويسمعها ويسمعه وهي كذلك. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ثم قال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. أذية الرسول كالكفر من أكبر الذنوب. ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وهذه نزلت في بعضهم، قال: إذا توفي رسول الله أنا أتزوج عائشة. تبعتم؟ وهذه طباع البشر، هذه قلوبهم. يخطب بالي إذا مات الرسول يتزوج خير النساء أم المؤمنين. تبهتم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، لأنهن أمهاتكم. وهل ينكح الرجل أمه؟ اللهم لا 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 في ديار الكفر ولا في ديار الإيمان. ونساء الرسول التسع أمهات المؤمنين، فكيف تقول لو مات الرسول أتزوج امرأته؟ لكن ما إن نزلت هذه الآية حتى وقفوا ولم يخطر ببالهم من ذلك شيء. أمهات المؤمنين. وإنما إذا طلق الرسول امرأة فهل يجوز لأحد أن يتزوجها؟ حصل هذا لأن ما أصبحت من أمهات المؤمنين بعد قبل نزول هذه الآيات. لكن هؤلاء التسع نسوة الذي لا توفي رسول عليهن أمهات المؤمنين، لا يحل لمؤمن أن يتزوج بواحدة منهن أبدا، ولم يفعل ذلك أحد. هكذا يقول تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. في بيته في أهله في عرضه، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده، إن ذلكم كان عند الله عظيما. قلت لكم قريب من الكفر، من أكبر الكبائر أذية الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: وإن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله بكل شيء عليم. ذاك الذي تبجح وقال نفعل، أو الذي خطر بباله يفعل، الكل قد علمه الله. إن تبدوا شيئا بهذا الخصوص وتقول نتزوج عائشة إذا مات الرسول، أو تبدي في أو تقول في نفسك لم تتكلم بذلك إن مات الرسول تزوجت فلانا، كل ذلك قد علمه الله وحرمه وتوعد عليه. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. فامسحوا قلوبكم مسحا كاملا، ولا يخطو أحد بباله أن يتزوج نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن. رفع الحرج عن أزواج الرسول أمهات المؤمنين وعن المؤمنات كلهن. ما هذا الحرج؟ لا حرج على المؤمنة في أن تنظر إلى أبيها أو جدها وتكشف الحجاب عن وجه أمامه، ولا أبنائها أولادها ولا أولاد أولادها، لا حرج أبدا في أن تكشف وجهها، ولا إخوانهن ولا إخوانهن من الأب أو من الأم أو الشقة، ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن، بن أختها ينظر إليها وتكشف الحجاب ولا حرج، ولا نسائهن أي من المؤمنات. سبحان الله، المؤمنة لا تكشف وجهها للكافرة. فهمتم هذه؟ كما لا يحل لمؤمنة أن تكشف وجهها لمؤمن من غير محارمها، لا تكشف وجهها لكافرة. تمشي وتتحدث قل رأيتها كذا وكذا وتخبر زوجها بذلك، وهذا معنى قوله ولا نسائهن. لا حرج عليهن أن يكشف وجوههن لنسائهن، نسائهن أي المؤمنات لا الكافرات. ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. المؤمن إذا عندها عبد أو عندها آمة تكشف عليه ويكشف عليها لأنه خادمها تملكه، ولا حرج. وأخيرا يقول تعالى: واتقين الله يا نساء المؤمنين. اتقين الله أيتها المؤمنات، يا من يسمعن هذا الكلام، عليكن بالحجاب. لا يحل لمؤمنة بالله واليوم الآخر أن تكشف وجهها لرجل ليس من محارمها إلا في حال الضرورة القصوى كالإنقاذ من البحر أو النار أو ما إلى ذلك، أو العلاج والطب. لا يحل لمؤمنة أن تكشف وجهها لمؤمن من فحول الرجال إلا من ضرورة. اللهم إلا من بين تعالى وقال: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. ولم يذكر تعالى العم والخال، لأن الخال كالأم والعم كالأب، وإنما السر في عدم ذكرهما أن العم قد يصف هذه لابنه، قد يصفها لابنه، وهذا ما ينبغي، فلهذا ما نذكر العم ولا الخال. هكذا يقول تعالى: واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا، حاضرا عالما عارفا به، ويجزي بحسب علمه وقدرته. ألا فلنتق الله عز وجل، ألا فلنتق الله عز وجل. نحن الفحول ما نظر إلى نساء المؤمنات إلا محارمنا فقط، والمؤمنات عليهن أن لا يكشفن وجوههن إلا لمحارمهن فقط. هذا نظام حياتنا حتى نلقى الله عز وجل، وهذا كلام الله مع هداية الآيات.
بسم الله، الحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان ما ينبغي للمؤمنين أن يلتزموه من الآداب في الاستئذان والدخول على البيوت لحاجة الطعام ونحوه.
كما علمتم فيه بيان ما يجب علينا من الآداب والأخلاق إذا دعينا إلى طعام، إلى وليمة، كيف ندخل، كيف نستأذن، إذا فرغنا كيف نخرج، ما ننظر إلى نساء البيت، ما نناديهن، ما نكشف وجوههن، وهكذا. آداب عظيمة في هذه الآية لنا. أعيد
بيان ما ينبغي للمؤمنين أن يلتزموه من الآداب في الاستئذان والدخول على البيوت لحاجة الطعام ونحوه.
نعم.
ثانيا بيان كمال الرسول صلى الله عليه وسلم في خلقه، في أنه لا يستحي أن يقول لضيفي أخرج من البيت فقد انتهى الطعام.
أي كمال أعظم من هذا الكمال الخلقي؟ والله لا أحد أكمل الخلق من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. يكفيك ما يستطيع يقول للضيف أخرج، هو دعاه ليأكل ما يقول له أخرج، واستحى والله لا يستحي وقال ما قال فيهم. نعم.
ثالثا وصف الله تعالى نفسه بأنه لا يستحي من الحق أن يقوله ويأمر به عباده.
نعم، نفى تعالى عن نفسه الحياء في أن يقول الحق ويدعو إليه ويأمر به، ما يستحي سبحانه لا إله إلا هو. نعم.
خامسا حرمة أذية،
ومعنى هذا نقتدي بربنا ونأتسي به، ما نستحي أن نقول الحق. نعم.
رابعا مشروعية مخاطبة الأجنبية من وراء حجاب كستر ونحوه.
مشروعية جواز خطاب الأجنبية من وراء ستر باب أو حجاب، يجوز. إذ قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نعم.
خامسا حرمة أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها جريمة كبرى لا تعادل بأخرى.
نعم. حرمة أذية رسول الله في نفسه، في ماله، في عرضه، في دينه، في ملته، في أمته، فإن أذية رسول ذنب عظيم، جريمة ما عند أحد، لا تعادل بأخرى. والله يقول ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، كيف يتم منكم هذا؟ نعم.
سادسا بيان أن الإنسان لا يخلو من خواطر السوء إذا كلم المرأة ونظر إليها.
هذه التي بينتها وقررتها بكلام الله لا باجتهاد من رأي ولا عقل، هذه طبيعة الذكر أو الأنثى، إذا تكلم أجنبي من أجنبية لا بد وأن يخطر بباله شيء، لا بد وأن يخطر بباله شيء. فهمتم هذه؟ ماذا قال تعالى؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فلهذا لا نتكلم مع أجنبية إلا كلمة، نصف كلمة قدر الحاجة. نعم.
سابعا حرمة نكاح أزواج الرسول بعد موته وحرمة الخاطر يخطر بذلك.
حرمة نكاح أزواج الرسول بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وحرمة الخاطر يخطب البال كما وقع لبعض الأصحاب، يقول إذا مات تزوج، محرم هذا الخاطر والعمل بهذه الآية.
قال الشيخ في النهر روي أن رجلا من المنافقين لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة وحفصة بعد خنيس بن حذافة قال فما بال محمد يتزوج نساءنا، والله لو قد مات لأجلنا السهام على نسائه. فأنزل الله تعالى هذه الآية فحرم الله نكاح أزواجه من بعده وجعل لهن حكم الأمهات، وقال صلى الله عليه وسلم زوجاتي في الدنيا هن زوجاتي في الآخرة، وهذه علة من علل التحريم أيضا. ثامنا بيان المحارم الذين للمسلمة أن تكشف وجهها أمامهم وتخاطبهم بدون حجاب.
وهي نعم.
تاسعا وأخيرا،
عرفناهم لا جنع في آبائنا ولا أبنائنا ولا إخواننا ولا أبناء إخواننا ولا أخواته ولا نسائنا ولا ما ملكت أيمانهم الآية. نعم.
تاسعا وأخيرا، الأمر بالتقوى ووعيد الله لمن لا يتقه في محارمه.
واتقين الله، الأمر بالتقوى، والتقوى كما علمتم هي نصف الطريق إلى الجنة، نصف الطريق إلى ولاية الرحمن. أولا الإيمان الحق الصحيح، والثاني التقوى، وأولياء الله هم المؤمنون المتقون. نتقي ماذا؟ ما يغضب ربنا ويسقط عنا من المعاصي من ترك الواجبات وفعل المحرمات.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره إن الله وملائكته يصلون على النبي، تقدم في السياق أن الله أمر المؤمنين بأن يتأدبوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم ويجلوه ويعظموه، وهنا بين لهم أن الله عز وجل يعظم رسوله ويجله ويقدره بحيث يصلي عليه هو وملائكته. ما بعد هذا السمو والعلو والارتفاع والمنزل العالي من منزله، الله جل جلاله وملائكته الذين لا يعرف عدهم ولا يحصيه إلا الله، الكل يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. أما صلاة الله تعالى على النبي فهي مغفرته ورحمته وإعلاء منزلته، صلاة الملائكة كذلك الاستغفار له والدعاء له، أما صلاتنا نحن فهي الدعاء ندعو له صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن بناء على هذا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا كان الله جل جلاله وعظم سلطانه، إذا كان ملائكته الأطهار الذين يملؤون الكون يصلون على النبي، فأنتم يا عباد الله ألستم أولى بهذا؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كيف نصلي عليه؟ ندعو له اللهم صل على محمد وسلم تسليما. اللهم أي يا الله صل على محمد وسلم تسليما. ندعو له بالمغفرة والرحمة وعلو المنزلة وسمو الدرجة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية فريضة على كل مؤمن ومؤمنة. وقال أهل العلم أقلها مرة وأكثرها لا حد له. قد يسقط الواجب عنك إذا صليت مرة مؤمنا بما أمر الله مطيعا لله وقلت اللهم صل على محمد وسلم تسليما أديت الواجب. لكن فضل الصلاة فضل عظيم، حسبنا أن يكون من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة يصلي الله تعالى بها عشرة، وصلاة الله المغفرة والرحمة. هذا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجبة. يذهب الإمام الشافعي إلى أن من يتعمد ولم يصلي في صلاته صلاته باطلة. التشهد الأول لا صلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ينتهي بقولنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على نعم الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التشهد الثاني بعد هذا لا بد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي علمها رسول الله أصحابه، وهي الصيغة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة أتم الصيغات، هذه الصيغة أتم الصيغ وأكملها. مرة ثانية اعلموا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فالفريضة أو النافلة واجبة من السنة المؤكدة، حتى إن الإمام الشافعي كما قلت لكم يقول من يتعمدها ولم يصلي صلاته باطلة، فمن هنا لا يتركها مصل ولا مصلية في التشهد الأخير سواء النافلة أو فريضة. والصيغة المباركة الطيبة العامة هي كما سمعتم الصلاة الإبراهيمية، وصيغها كثيرة أكملها هذه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم تقول السلام عليكم أو تدعو بعد ذلك بما شاء الله أن تدعو به. إذن فهذه الصلاة واجبة سنة مؤكدة لا تترك في كل فريضة أو نافلة. ثم علمنا أنه إذا ذكر بين أيدينا باسمه العلم محمد أو أحمد أو الصفة كالرسول أو النبي ينبغي أن نقول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم في كل حال. ثم الصلاة عليه يوم الجمعة وليلتها أعظم أجرا وأكثر حسنات، فلهذا المؤمنون والمؤمنات يخصون يوم الجمعة وليلتها بالعديد بالكثير من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما يستحب للخطيب إذا أراد أن يخطب أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. والداعي الذي رفع يديه إلى الله يسأله ينبغي أن يبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يدعو بعد ذلك ما شاء الله أن يدعو، ويختم دعاه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لطيفة، وهي إذا قبل الله تعالى أول دعاك وقبل آخر دعاك ما يقبل الوسط. تأملوا حاشاه أن يقبل أول الدعاء ويقبل آخره ثم يرفض الوسط، والله ما كان. فلهذا يا من يرغب في الاستجابة لدعائه ابدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله، واختم دعاك بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، يستجاب دعاك ولا يرد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وسلم تسليما، وإن زدت وآله وصحبه فحسن، لكن الواجب يسقط بهذه: اللهم صل على محمد وسلم تسليما. ثم قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله، والعياذ بالله، يؤذون الله بالسب بالشتم بالكفر به بتكذيبه بوصفه بالأوصاف الرديئة، يصفون بأن له زوجة وأن له ولد، الذين يؤذون أولياءه، يؤذون أنبياءه، يؤذون عباده الصالحين، كلهم آذوا الله. إن الذين يؤذون الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، إما بالسب أو الشتم أو بالتعيير أو بالكره والبغض أو بالمعصية والخروج عن طاعته أو بأذية أمته أو بأذية ملته ودينه، هؤلاء ماذا قال تعالى عنهم؟ لعنهم الله، لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وأعد لهم عذابا مهينا. من يقبل هذا ويرضى به؟ يلعنه الله في الدنيا فلن يفلح أبدا ولن ينجح ولن يفوز، ويلعنه في الآخرة فلن ينجو من عذاب الله، وأعد لهم وهيأ لهم عذابا مهينا يهانون فيه في جهنم، والعياذ بالله تعالى، لأن ذمهم كان عليا وتكبرا حتى آذوا الله وآذوا المؤمنين. إذ المتواضعون المستقيمون ما يؤذون الله ولا رسوله ولا المؤمنين، لكن التكبر والعلو والطغيان يحملهم على ذلك، فلهذا يكون العذاب في إهانة لهم وإذلال لهم وإصغار. والذين يؤذون الله ورسوله، إن الذين يؤذون الله ورسوله أولا لعنهم الله، ومن لعنه الله وأبعده من رحمته من يرحمه؟ انتهى أمره، شقي شقاء أبديا. لعنهم متى؟ قال: في الدنيا وهم أحياء، وفي القبر وهم أموات، وفي الآخر أيضا ملعونين. والذي يسخط الله عليه ويغضب عليه ويلعنه والله ما يسعد، والله ما ينجو ولا يكمل، ما هو إلى الخسران الأبدي. وأعد لهم عذابا مهينا، يهينهم به هذا العذاب لأنهم كانوا متكبرين في الدنيا، ولهذا آذوا الله ورسوله والمؤمنين. ثم قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، على الإطلاق، أيما مؤمن وأيتها مؤمنة يؤذيها عبد ما هو جزاؤه؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. أما إذا اكتسب العبد ذنبا جريمة إثما قد يقال له فعلت كذا وكذا، أما الاتهامات فقط ونسبة الظلم إليه أو الخبث أو الشر أو الفساد أو احتقاره أو إهانته أو أذيته في ماله أو في عرضه أو في بدنه، الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وتحملوا ويا ويلهم إن لم يتوب الله عليهم إن طلبوا التوبة وتابوا. والآية صريحة في حرمة أذية الله، في حرمة أذية رسول الله، في حرمة أذية المؤمنين والمؤمنات. الأذى حرام ممنوع ولن يكون حتى للحيوان، فضلا أن يكون لله ورسوله والمؤمنين والمؤمنات. والكل يعرف الأذى ما هو، يكون بالكلمة القاسية، بالضربة، بسلب المال، بالتقبيح، بالتعيير، بالسب، بالشتم، بنسبة الباطل إليه. فالذين قالوا لله ولد كعيسى سبوا الله وذموه وجعلوا كعباده والعياذ بالله. والذين يجعلون الأصنام شفعاء لهم يشفع لهم عند الله نسبوا إلى الله الباطل، والله بريء منهم، وما خلق الأصنام ليعبدوا معه، ولكن هم اتخذوا ذلك وسيلة بتزيين الشيطان لهم وتحسين الشرك. المهم يا معشر المستمعين والمستمعات أن نحاسب أنفسنا وأن نراقب وضعنا وحالنا حتى لا نؤذي ربنا ولا رسوله بأي أذى، وحتى لا نؤذي مؤمنا ولا مؤمنة بأي أذى، لا في أموالهم ولا أعراضهم ولا أبدانهم ولا دينهم، حتى ننجو من هذا العذاب المهين. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. الآية قبل نزول هذه الآية بالذات كان نساء المؤمنين يخرجن بالليل لقضاء الحاجة إذ لم يكن في البيوت مراحيض، يخرجن إلى المصانع. إذن وكن يخرجن في الليل كاشفات الوجوه، فكان المنافقون من اليهود ومن العرب وهم موجودون بالبلاد يغتنمون الفرصة ويسخرون بالمؤمنة لما تكون ما وجهها مكشوف، يظنون أنها أمة ليست حرة، لأن الإيماء لا يسطون وجوههن أبدا خادمة، لكن الحرائر ما يكشفن وجوههن. إذن فأصبح المؤمنات يشتكين لأزواجهن، نلقى في الطريق كذا من يقول كذا ويسقى من كذا، فرفعوا القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك، أولا أمهات المؤمنين، قل لأزواجك وبناتك ثانيا، وهي فاطمة الزهراء وأم كلثوم ورقية قبل وفاتهما، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، قل لهن ماذا يدنين عليهن من جلابيبهن. هي مسطوره بثياب ساترة والجباب كالعباء على رأسها وكتفيها تدنيها فتغطي وجهها، يدنين عليهن من جلابيبهن بأمر الله تعالى، بلغن وليطعن الله وليفعلن، يسطرن وجوههن، فتتميز الحرة من الآمى. فالمنافق والمريض القلب إذا رآها مستورة ما يتكلم معها، لكن إذا رأى مكشوفة الوجه يظنها آمى، يغازلها ويداعبها. هذا العلاج: يا أيها النبي قل لأزواجك أولا وبناتك، حتى لا يقال الناس خلي أزواجه كذا متحررات يكشفن ونحن يأمرن بالستر، ابدأ أولا بأزواجك، ثانيا ببناتك الموجودات، ثالثا بالمؤمنين والمؤمنات. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين يقربن عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، بذلك يعرفن أنهن حرائر طاهرات لسن بعاهرات، فلا يتعرض لهن المنافقون واليهود. ومن ثم ما أصبحت المؤمنة تخرج لحاجتها إلا وهي ساترة وجهها إلا ما كان من إحدى عينيها فقط لتبصر الطريق بها، ما عدا ذلك مستور مغطى. وهذا هو الحجاب في الإسلام، لا تخرج المؤمنة إلا من ضرورة، حاجة دعت خروجها. كيف تخرج؟ لا تخرج كاشفة الوجه أبدا، مستورة الوجه لا يرى منها إلا إحدى عينيها أو عينيها الاثنتين إذا وصل الحجاب إلى عينيها. وابن عباس يقول عين واحدة. والآن الحمد لله توجد هذه الثياب الرقيقة الحريرية تسبلها على وجهها وتشاهد الطريق ولا يرى وجهها، فلهذا لا حاجة إلى الانتقاب لما فيه من الكلفة والمشقة. قطعة بريالين ثلاثة من قماش أسود رقيق تسبل على رأس وجهها وتمشي بالشارع تقضي حاجتها وتأوي. أما أن تكشف وجهها وتخرج في الشوارع ويشاهدها الفحول والرجال فهذا والله لا يجوز، والله لا يجوز، والله لا يجوز، ولا قيمة أبدا لمن أفتى بالجواز، ولا عبرة له مع نصوص الآية الكريمة. اللهم إلا العجائز اللائي لم يحضن ولا يلدن تجاوزن 50 و60 فقد سمح الله لهن بكشف وجوههن فقط. وقرأوا قول الله تعالى والقواعد من النساء، جمع قاعد، قعدت عماد عن الحيض والولد والنفاس. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، ما تتأمل أن تتزوج أبدا، شاخت، فليس عليهن جناح أي إثم أو حرج أن يضعن ثيابهن التي كانت على رؤوسهن غير متبرجات بزينة أيضا، ما هو تضع العجار على رأسها تنزعه ثم تترك وجهه وتعمل فيه الكحل والعطورات وما إلى ذلك، غير متبرجات بزينة مطلق زينة. وأن يستعففن خير لهن، وأن تبقى على عجارها وستارها كأفضل لها وخير ولو بلغت 120. هذا تدبير الله عز وجل، وعاش المسلمون قرون على هذا، وظهرت هذه الفتنة في هذه 100 سنة وتقلد المؤمنون الكافرين وأصبح نساء المؤمنات كاشفات الوجوه في بلادهن. وقول الحجاب فقط، ما هو الحجاب إذا كشفت وجه ماذا سترت؟ أنا دائما نضرب مثل، إذا ننظر إلي أنا متحجب وإلى لا، أسألكم بالله يرى في غير وجهي؟ إذا أنا متحجب حرام علي. إذا كان المرأة ما تحجب وجهها ماذا تغطي؟ جسمها مغطى دائما وأبدا، ما الذي تستره؟ لما ترى المرأة من ظهرها من يدها مستورة تقول فيها شيء ما تعرف عنها شيئا، لكن إذا كشفت وجهها وقد نطقت وتكلمت وتكلمت معها وصل البلاء والعياذ بالله تعالى. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين إلى يوم الدين، ماذا تقول لهن؟ يذنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعرفن طاهرات حرائر مؤمنات مستورات فلا يؤذين المنافقون واليهود الذين كانوا بالمدينة. وكان الله وما زال غفورا رحيما، فليتبن إلى الله عز وجل، ومن الآن تستر المؤمن وجهها ولا تكشف وجهها وهي في طريقها إلى حاجتها بإذنائها جلبابها على وجهها. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. لما ذكر تعالى في الآيات السابقة ما يجب على المؤمنين من تعظيم نبيهم واحترامه، حيا وميتا، سواء كان صلى الله عليه وسلم حيا أو كان ميتا يجب تعظيمه واحترامه، أعلن في هذه الآية عن شرف نبيه الذي لا يدانيه شرف، وهو رفعته التي لا تدانيها رفعا، فأخبر أنه هو سبحانه وتعالى يصلي عليه وأن ملائكته كذلك يصلون عليه، وأمر المؤمنين كافة أن يصلوا عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل عليه وسلم تسليما. فكان واجبا على كل مؤمن ومؤمنة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة في العمر، يقول اللهم صل على محمد وسلم تسليما. وقد بينت السنة أنواعا من صيغ الصلاة والسلام على الرسول، أعظمها أجرا الصلاة الإبراهيمية، وهي واجبة في التشهد الأخير من كل صلاة فريضة أو نافلة، وتستحب استحبابا مؤكدا عند ذكره صلى الله عليه وسلم وفي مواطن أخرى، هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الآية الثانية فقد أخبر تعالى عباده أن الذين يؤذون الله بالكذب عليه أو انتقاصه أو بوصفه بالعجز أو نسبة الولد إليه أو الشريك وما إلى ذلك من تصوير الحيوان، هذه لطيفة، تصوير الحيوان مضاد لله عز وجل، آذية لله، يا ويل للمصورين، لأن هذه من خصائص الله، ألا له الخلق والأمر، فمن أراد أن يصور كما يصور الله أراد أن ينازع الله في حقه. واذكروا هذا، قال ها فقد أخبر تعالى عباده أن الذين يؤذون الله بالكذب عليه أو انتقاصه أو بوصفه بالعجز أو نسبة الولد إليه أو الشريك وما إلى ذلك من تصوير الحيوان، إذ الخلق اختص به الله فلا خالق إلا هو، فلا تجوز محاكاته في الخلق أبدا. ويؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بسب أو شتم أو انتقاص أو تعريض له أو لآل بيته أو أمته أو سنته أو دينه، هؤلاء لعنهم الله في الدنيا والآخرة، أي طردهم من رحمته وأعد لهم، أي هيأ وأحضر لهم عذابا مهينا لهم يذوقونه بعد موتهم ويوم بعثهم يوم القيامة. هذا ما دلت عليه الآية الثالثة. أما الآية الرابعة فإنه لما كان المؤمنات يخرجن بالليل لقضاء الحاجة البشرية، إذ لم يكن لهم مراحيض في البيوت، وكان بعض سفهاء المنافقين يتعرضون لهن بالغمز والكلمة السفيهة، وهم يقصدون على عادتهم الإيماء لا الحرائر، فتأذى بذلك المؤمنات وشكون إلى أزواجهن ما يلقين من تعرض بعض المنافقين لهن، فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو الملاءة أو العباءة، تكون فوق الدرع السابق الطويل، أي مرهن بأن يدنين من طرف الملاءة على الوجه حتى لا يبقى إلا عين واحدة سرى بها الطريق، وبذلك يعرفن أنهن حرائر عفيفات فلا يؤذين بالتعرض لهن، فلا يؤذيهن بالتعرض لهن أولئك المنافقون والسفهاء عليهم لعائن الله. وقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، أي أخبر عباده أنه تعالى كان وما زال غفورا لمن تاب من عباده رحيما به فلا يعذبه بعد موته. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات المباركة أولا بيان شرف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب الصلاة والسلام عليه في التشهد الأخير في الصلاة.
بيان شرف رسول الله وعلو مكانته وسمو درجته، ويجب علينا أن نجله ونكبره ونعظمه ونصلي ونسلم عليه. نعم.
قال الشيخ في النهر: ومن مواطن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند بدء الدعاء وختمه وافتتاح الخطبة بعد حمد الله والثناء عليه ويوم الجمعة وليلتها. وورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، منها حديث مسلم: من صلى علي مرة صلى الله بها عشرا. وروى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما والبشر يرى في وجهه.
خرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يوما في المسجد والبشر على وجهه، فرحوا سروره فتعجبوا: ما هذا البشر يا رسول الله؟ ماذا قال؟
فقالوا: إنا لنرى البشر في وجهك. فقال: أتاني الملك،
أتاني ملك وهو جبريل، فقال:
يا محمد، إن ربك يقول: أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا.
إلا صليت عليه عشرا. نعم. الحمد لله.
ثانيا بيان ما يتعرض له من يؤذي الله ورسوله من غضب وعذاب.
بيان ما يتعرض له من يؤذي الله ورسوله والمؤمنين. نبأ إلى الله من أذاهم، ونبأ إلى الله من يؤذيهم.
ثالثا بيان مقدار ما يتحمله من يؤذي المؤمنين والمؤمنات بالقول فينسب إليهم ما لم يقولوا أو لم يفعلوا، أو يؤذيهم بالفعل بضرب جسم أو أخذ مال أو انتهاك عرض. وقال الشيخ: روى البخاري في صحيحه قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة يقول الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر. فلا
فيه رد على من يقول: وهل الله يؤذى؟ كيف يؤذى؟ تعالى قال: يؤذني عبدي، ينسب إلي الباطل. يؤذى الله عز وجل بماذا؟ بالنسبة الباطل إليه، بصفاته هو منزه عنه مبرئ عنه بأنه يفعل كذا ولم يفعل، هذه الأذية. نعم.
يقول الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر.
فلا يا خيبة الدهر،
فلا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره. نعم. فإن شئت قبضتهما. رابعا وجوب تغطية المؤمن وجه المؤمنة وجهها إذا خرجت لحاجتها.
تغطية المؤمنة وجهها إذا خرجت من بيتها لقضاء حاجتها، في الدكان وإلا في أي مكان يجب أن تغطي وجهها. وكشف الوجه للمؤمنات حرام بهذه الآية، وتورط فيه الغافلون وقالوا لا بأس به، وهم والله لغالطون مخطئون. إذا انكشف له ماذا بقي؟ أسألكم بالله، ما هو الحجاب إذن؟ إذا كان تخرج في الشوارع كشف عن وجهه، لما ندخل البيت ضيوف لا نزور تتقدم معنا وتجلس معنا وتأكل وتشرب لأنها مكشوفة الوجه، ما هو الحجاب؟ الحجاب ستار يفصل بين المرأة الأجنبية ورجل الأجنبي، هذا هو الحجاب. نعم.
قال: وجوب تغطية المؤمنة وجهها إذا خرجت لحاجتها إلا ما كان من عين ترى بها الطريق، واليوم بوجود الأقمشة الرقيقة لا حاجة إلى إبداء العين، إذ تسبل قماشا على وجهها فيسر وجهها وترى معه الطريق واضحا والحمد لله.
هذه لطيفة، كما قلت لكم كان النساء ينتقبن، ولهذا المحرمة ما تنتقب، تكشف عن وجهها الانتقاب هكذا، لأن الثياب غليظة من صوف وغيرها ما استطيع تسبل عن وجهها شيء وترى الطريق. أما الآن ما هناك حاجة إلى الانتقاب، فيه مؤمنة توزع هذه الخرق مجانا في المسجد، تشتريها بريال أو بريالين، أسبليها عن وجهك وامشي في الشارع ولا حرج. وإن كنت زائرة، كنت في بلاد كاشفة لوجهك، جئت مدينة الرسول بلاد الإسلام والدولة الإسلامية، يجب أن تستر وجهك كنساء المؤمنات. مرة ثانية، يا نساء المؤمنات اللائي يسمعن الدرس، الزائرة التي كانت في بلادها تكشف عن وجهها يجب إذا جاءت المدينة أن تستر وجهها بريالين تشتري قماش أسود وتضع على وجهها، ولا تكشف مكشوفة الوجه بين الرجال، وهذا لا يجوز، وهن آثمات آثمات، والذين ينظرون إليهن آثمون أيضا والعياذ بالله.
لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره لئن لم ينتهي المنافقون الآية، أذكركم بما درستم بالأمس وعلمتم من أن المنافقين ومرضى القلوب وأصحاب الشهوات والأهواء الذين ما زكت نفوسهم ولا طابت أرواحهم، هؤلاء كانوا يتعارضون للمؤمنات في الطرقات ظنا منهم أن هؤلاء إيماء، لأن الحرائر لا يطلبوهن للزنا أبدا في الجاهلية فضلا عن الإسلام، وشاك المؤمنات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل الله عز وجل؟ أمر المؤمنات أن يحتجبن حجابا يبين أنهن حرائر ولسنا إيماء، وذلك بتغطية الوجوه، إذ قال تعالى وليضربن على خمورهن على وجوههن وخمورهن الآية. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، لما ذلك أدنى أن يعرفن أي حرائر فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. فانتهت المشكلة بهذه الآية، وأصبح المؤمنات يسطون وجوههن إذا خرجن للحاجة من البيت إلى المسجد إلى كذا. ولكن هذا قد ينفخ روح التطاول في المنافقين، كأن الباب قد فتح لهم، ما دام النساء تحجبن نحن نجينا. فأقسم الجبار جل جلاله وعظم سلطانه بقوله وعزتي وجلالي لئن لم ينتهي المنافقون لأفعلن بهم كذا وكذا، فأخمد نارهم. الله جل جلاله يحلف، نعم، لأن طبع الإنسان لا يصدق بالخبر إلا إذا حلف صاحبه، لتطمئن قلوبهم إلى ما قال تعالى فأقسم جل جلاله وعظم سلطانه. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لأفعلن بهم ما أفعل. وهؤلاء أولا المنافقون، والثاني أصحاب مرض القلوب، والثالث المرجفون، ثلاثة أصناف وكلهم منافقون. لكن النفاق يتفاوت، منافق لا يؤمن بالله أبدا ويدعي أنه مؤمن، منافق يؤمن بالله ولكن لا يؤمن بأن محمد رسول الله ويستر ذلك ويتظاهر بالإيمان منافق، منافق يؤمن بالله وبرسوله ولكن ما يصدق بالبعث والجزاء بالدار الآخرة منافق. إذ كل من يكذب بشريعة الله عز وجل كلها أو بعضها أو جزء منها فهو كافر. يبقى ليستر هذا الكفر ما يقول أنا لا أؤمن بالبعث الآخر، أنا لا أصدق بأن هذا كلام الله، خشية أن يقتل أو يسلب ماله أو يطرد. فهؤلاء المنافقون امتلأت بهم المدينة في بداية الدعوة، ونحن مأمورون أن نبتعد عن ساحتهم وأن لا نتصف بصفاتهم وأن لا يكون لنا وصف أبدا من صفاتهم، لأننا أولياء الله وهم أعداء الله. وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم صفات المنافقين لنحذرها ونبتعد عنها ولا نرضاها لنا أبدا بحال من الأحوال. فقال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألف ألف وسلم، هذه وجدناها في كتب أهل العلم السلف الصالح نقولها، صلى الله ألف ألف وسلم، ما هي ألف مرة فقط، مليون. قال آية المنافق ثلاث، يا عباد الله من إيماء وفحول، علامات المنافق ثلاث علامات، إذا وجدت علامة في واحد اعلم أنه منافق. ومرة قال أربع صفات للمنافقين والمنافقات، الأولى إذا واعد أخلف، أبناء الإسلام إذا وعدت أباك أخاك عمك قريبك عدوك الكافر يجب ألا تخلف الوعد. الذي يقول لك غدا ألقاك، غدا أعطيك، غدا نكون كذا، ثم يخلف، ذي علامة نفاقه، معنى أن إيمانه ما هو سليم ولا صحيح، دعوة فقط. إذا واعد أخلف، وإذا أتومن خان، والذي تأتمنه على كلمة وتقول إياك أن تقولها، تأتمنه على درهم في جيبك، تأتمن على ناقتك في ساحته، تأتمنه على شيء ثم يخونك، فذلك هو المنافق. وإذا أتمن خان، وإذا أتمن أي ائتمنه مؤمن المؤمنين أو كافر من الكافرين، قال ضع هذا الشيء عندك أمانة عندك، يجب ألا يخونها وأن يحفظها حتى يردها إلى من ائتمنه عليها، وإلا فهو فيه النفاق بعلامته. وإذا حدث كذب، المنافق ليس أبيض ولا أصفر، لا طويل ولا قصير، ليس هاشمي ولا تميمي، ليس عربي ولا عجمي. المنافق ذاك الذي إذا حدث يكذب، تعريف أنه منافق. فالمؤمن الصادق الإيمان لا يكذب أبدا. ألا لعنة الله على الكاذبين، لعنهم الله، فكيف يكذب المؤمن وهو يؤمن بالله؟ فالذي يعتاد الكذب ويتحدث به في مجالس الناس هو كذاب يكذب، والله ما هو بالمؤمن، ما هو بالمؤمن. الرابعة، وإذا عاهد غدر يعطيك عهدا وميثاقا ألا يؤذيك في كذا، ألا يفعل كذا، ثم يغدر بك، هذا لا يفعله إلا منافق. الغدر بعد المعاهدة والتوثيق. وأخيرا، وإذا خاصم فجر، إذا خاصم يقول الكذب والباطل والشر ولا يصدق في خصومته ويدعي دعاوى باطلة، ما يلتزم الحق ولا يثبت عليه. ما علة ذلك؟ يرحمني الله وإياكم، الكفر قلوبهم ميتة، ما صدقوا الله ورسوله، ما آمنوا بالله ولقائه، ما آمنوا بشرع الله ودينه، يتظاهرون بالإسلام فقط اتقاء من المثل من الموت أو سلب المال. هؤلاء هم المنافقون، نبرأ إلى الله منهم. اسمع ما يقول تعالى فيهم: لئن لم ينتهي المنافقون من هذه الأباطيل وهذه الظلمات وهذا الظلم الذي يظلمون المؤمنين والمؤمنات، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أكثر أهل التفسير على أنهم أرباب الشهوات، يكون منافقا وما في قلبه الشهوات، منافق وفيه حب الزنا، همه الفحش، ذي طبيعته في قلوبهم مرض هو حب الفاحشة والرغبة فيها والتكالب عليها، إذ هم الذين يتعرضون للمؤمنات. وأما المرجفون في المدينة فهم منافقون، ولكن لهم صفة أخرى، وهي أنهم إذا خرجت سرية يقولون: هل أكلت السرية؟ مات أكثرها. يقولون: إيش ماذا ينفع هذا الجيش؟ كيف نحارب العالم بأسله؟ وهكذا ينفخون روح الباطل في الأمة ليزعزعوا إيمانها وصبرها وثباتها، ذي مهمتهم كالإعلام الكذاب، تبهتم، ليشوشوا ويضطربوا بين الأمة. ماذا تنفع هذه السرية؟ لماذا كذا؟ ماذا يجدي كذا؟ وهكذا ليخوفوا المسلمين ويزعزعوا عقيدتهم. هذه صفاتهم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، ماذا نفعل بهم؟ لنغرينك بهم يا رسولنا، لنحرشنك عليهم وننصرنك عليهم. وصدق الله، ما مات رسول أو بقي واحد منهم في المدينة، هلكوا وماتوا وخرجوا. لنغرينك بهم، ثم لا يجاورونك فيها أي في المدينة إلا قليلا. وبالفعل ما جاور فيه إلا قليلا ثم انقرضوا وهلكوا. لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أينما وجدوا ملعونون ملعونون من الله لعنهم الله فلا رحمة نالهم لا في الدنيا ولا في الآخرة وحيثما وجدوا قتلوا حيثما ثقفوا وتمكن منهم قتلوا أينما ثقفوا أخذوا أخذتهم أيدي المؤمنين الصادقين وقتلوا تقتيلا وبالفعل ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي منهم منافق والحمد لله. ولكن معشر المستمعين والمستمعات ما ننسى علة النفاق ما هي ما سبب النفاق كيف يكذب الإنسان لما يكذب كيف يخون كيف يغش كيف يخدع كيف كيف ما سبب ذلك إنه عدم الإيمان الصحيح. الإيمان إذا كان مزعزعا ما صاحبه يقوى على أن يعتصم بحبل الله فلا بد من تقوية الإيمان حتى يكون إيماننا يقينيا كأننا نرى الله كأننا نرى الجنة ونعيمها كأننا نرى النار وعذابها كأننا نشاهد رسول الله ونسمع كلامه وبذلك فقط نستطيع إذا تحدثنا ألا نكذب أبدا نستطيع ألا نخون أحدا ولا نخلف وعدا ولا نقض عهدا ولا نخاصم بفجور في سوء أبدا وهذا هو الواقع والله العظيم. فأهل الإيمان الصحيح الإيمان اليقيني الصادق الإيمان بالله ولقائه الإيمان بالله وأصوله الإيمان بالله وكتابه وشرعه هؤلاء لن يتصفوا بصفات المنافقين أبدا. والذين يتعاطون الباطل والشر والفساد قل إنهم كالمنافقين إيمانهم ضعيف الذي إيمانه قويا يجر على الزنا يزني بنساء المؤمنين والمؤمنات والله ما كان ولن يكون أبدا. الذي آمن حق الإيمان كأنه يرى الله عز وجل يفجع ويلوط حتى الرجال والعياذ بالله تعالى. الذي أحاديث كل أكاذيب وأباطيل وترهات وتوزيعات الباطل هذا مؤمن آمن بالله منافق. لعلي ما أفصحت ما هو النفاق أن يظهر أنه مسلم وفي الباطن ما هو بمسلم أن يظهر أنه مؤمن والواقع في قلبه ما هو بمؤمن إما لا بالله وإما بلا رسول الله وإما بدين الله وإما بشيء من قواعد الشرع وأعظمها الإيمان بالله ورسوله والدار الآخرة. فالذي يضعف إيمانه بيوم القيامة وما يجري فيه لن يستقيم أبدا ولن يقوى ولن يقدر على أن يستقيم. لا بد من الاعوجاج والولوغ في الباطل والشر والفساد لا عصمة له. فلهذا يجب أن نقوي إيماننا والإيمان يقوى ويزيد بالعمل الصالح والإيمان ينقص ويضعف بالعمل الفاسد. هكذا يقول تعالى ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ثم يقول هذا ليس من باب الشرع والتقنين بل سنة الله عز وجل في الأولين والآخرين. سنة الله في الذين خلوا من قبل أن الرسول موسى أو عيسى أو داود أو سليمان المنافقون الذين ينافقونه يبيدهم الله ويهلكهم مع كل الأنبياء. هذه السنة كالسنن الدائمة أبدا، الماء يروي، الطعام يشبع، الماء النار تحرق، الحديد يقطع، سنن لا تتبدل ولا تتخلف. فالمنافقون مع رسول الله وأنبيائه لا بد وأن يسلط الله عليهم من يقتلهم ويشردهم حتى يتوبوا ويسلموا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد يا عبد الله لسنة الله تبديلا. سنن الله الثابتة لا تتبدل أبدا. كما قلت لكم الطعام يشبع وإلا لا؟ هل يجيء يوم يكون الطعام لا يشبع؟ الحديد يقطع، هل يأتي يوم الحديد ما يقطع؟ النار تحرق، يأتي يوم النار لا تحرق؟ الجواب لا لا، لأن السنة إلهية تبقى إلى يوم الدين. مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات المباركة أولا التنديد بالمنافقين والتهديد.
التنديد بالمنافقين، يا معشر المؤمنين والمؤمنات طهروا أرواحكم، زكوا نفوسكم، طيبوا قلوبكم، أبعدوها عن الشك والاضطراب والوسواس، وكونوا حقا مؤمنين صادقين، وبذلك والله لتستقيمون كما استقام أصحاب رسول الله والمؤمنون.
قال التنديد بالمنافقين والتهديد لهم بإمضاء سنة الله تعالى فيهم إذا لم يتوبوا.
نعم، الذين ما يتوبون لا بد وأن تنزل بهم نقمة الله، إما اليوم أو غدا، عاجلة أو آجلة، سنة الله عز وجل. نعم.
ثانيا مشروعية إبعاد أهل الفساد من المدن الإسلامية أو يتوبوا بترك الفساد والإفساد، وخاصة المدينة النبوية الشريفة.
أعد لهم على هذه.
ثانيا مشروعية إبعاد أهل الفساد من المدن الإسلامية.
مشروعية إبعاد أهل الفساد من المدن، هذه الآية تدل على أنه شرع لنا أن نبعد أهل الفساد من مدن الإسلام، وبخاصة المدينة النبوية. أهل الفساد والشر يجب أن يبعدوا، ولا يحل بقاؤهم بين المسلمين أبدا لهذه الآية الكريمة. أعيد.
قال مشروعية إبعاد أهل الفساد من المدن الإسلامية أو يتوبوا بترك الفساد والإفساد،
إما أن يتوبوا وإما أن يبعدوا. نعم.
قال وخاصة المدينة النبوية الشريفة. ثالثا بيان أن ما كان من الأشياء من قبيل السنن لا يتبدل بتبدل الأحوال والظروف، بل يبقى كما هو، لا يبدله الله تعالى ولا يغيره.
ما كان من قبيل السنن الإلهية لا تتبدل أبدا، يبقى هو إلى يوم القيامة. فوعد الله هذا وعيد المنافقين يبقى في كل زمان ومكان.
يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا.